أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم وفقنا جميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، سلام السلام في كتاب الصلاة في البحث الخاص في شروط بعث المصلي قد وصل إلى قول المصنف: النقاب للمرأة واللثام، واللثام لهما. هذا كان يعني حديثا متواصلا في قضية لعله ما يعبر عنه بالسنن بالنسبة إلى لباس المصلي. وتقدم البعض مما يتعلق بذلك، ولا زال الحديث مستمرا في بيان بقية السنن. ومن هذه السنن التي عليكم السلام التي أشار إليها المصنف هو ترك النقاب. والنقاب هو معلوم لباس خاص بالمرأة، ولذلك عندما أشار إليه المصنف قيده بها بالمرأة، ثم أشار إلى نوع يعني لباس آخر أو نوع ارتداء آخر ليس مختصا بالجنس، يعني ليس مختصا بجنس الرجل أو بجنس المرأة، وهو اللثام. لأنه كما يمكن للإنسان يعني الرجل أن يتلثم، يعني بمعنى أن يخفي معالم وجهه يعني سوى العينين، كذلك يمكن للمرأة أن تفعل ذلك. وهذا أمر حاصل خصوصا في يعني في الأزمنة المتقدمة. وعندما أشار إليكم السلام عندما أشار إلى هذا الأمر أشار إليه أيضا بما له من الوسع، يعني بما أن النقاب أمر يعني مخاص بالمرأة، كذلك باعتباره خاص، كذلك بالنسبة للإنسان بما أنه عام فهو ما لفهو يخصهما معا، يخص الرجل والمرأة. قال: والنقاب للمرأة. هذا طبعا واضح عطف على ما تقدم من الحديث، وهو حديث الكاف، يعني الذي هو حديث يعني الترك يعني التاف، معطوف على التاف وليس على شيء آخر، باعتبار أن الحال الذي يتحدث عنه هو حال الصلاة. فالمرأة قد تكون هكذا، قد يكون لباسها منور، قد يكون لباسها الذي اعتادت عليه هو النقاب، ولكن بالنسبة إلى الصلاة هل هذا اللباس مما يعني يستحب لبسه أو مما يكون لبسه مرجوحا؟ يقول المصنف: نعم، إن لبسه مرجوحا في مثل هذه الحالة. فالمرأة إذا كانت في الصلاة فليس من المطلوب منها أن تكون متنقبتان أثناء الصلاة. حتى هنا قضية، أولا المسألة واردة في النصوص كما ورد ذلك في النصوص التي أشير إلى بعضها، منها في سألته عن المرأة تصلي منقبتان، فهذه مضمرة سماعة. قال: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفلت فهو أفضل. حتى إن كشفت عن موضع السجود، باعتبار أن النقاب لا يبقي من وجهه، هو لباس خاص بالمرأة، ولكنه على كل حال لا يترك من وجه المرأة إلا العينين، كما هو معلوم على الآن لعل هذا النقاب الذي يشتهر يعني لبسه خصوصا في بلاد يعني الخليج، ولعله النساء التي تلبس اللبس الساتر للوجه أيضا يوجد طبقة منه تعتبر نقاب لأنها تستر جميع الوجه إلا العينين. ومن هنا الرواية تؤكد على ماذا؟ تؤكد على هذه القضية، تؤكد على أن المسألة بالنسبة إليها هي بحاجة إلى ماذا؟ هي بحاجة إلى استعمال بعض أجزاء وجهها، وهو موضع السجود لأنها في حالة الصلاة. فإذا كان موضع السجود قد كشفت فقد قامت بوظيفتها، وظيفتها أن تسجد لأنها في حالة الصلاة. فإذا فعلت ذلك فلا بأس به، يعني هذا مقبول. أما إذا كانت يعني قد كشفت وجهها أثناء الصلاة فيقول وهو أفضل. من هنا من يعني من بيان درجتي البعثية والأفضلية يعرف أن مسألة التنقب أثناء الصلاة أمر مرجوح. فلعله من خلال الرواية يفهم أنه مما يعني يعيق العمل الذي يطلب من المرأة أثناء الصلاة، يعني مما يطلب من المكلف أثناء الصلاة، من المكلفة أثناء الصلاة، لأنها ستحتاج ماذا؟ ستحتاج إلى السجود، فكيف ستكشف عن موضع سجودها؟ ستحتاج ماذا؟ ستحتاج إلى عناية بالناحية يعني الكشف عن موضع سجودها، باعتبار أن النقاب في العادة لا يكون كاشفا عن هذا المحل، إنما يكون هذا المحل مستورا. هذا أمر. الأمر الآخر باعتبار أن مثل هذه القضية تشبه كثيرا حالة التلثم. الإنسان يستر وجهه متلثما، يغطي وجهه برداء على رأسه. الرداء أحيانا هذا الرداء يلبسه الإنسان في حالة طارئة أو يلبسه لغاية مؤقتة، ليس هو لبس مستمر، إلا بعض الناس لعله الذي لا يريد للناس أن يرى وجهه، فأن يكون يعمل عملا مثلا غير مناسب، فمن الممكن أن يكون، أو يعمل عملا يحتاج فيه أن لا تصل مثلا الروائح إلى أنفه وما شابه ذلك، من الممكن. هذا الإنسان إذا أراد أن يصلي، هذا أيضا مما كره له ماذا؟ فعل ذلك. ومن الواضح أن هذا وهذا على درجة واحدة من حالة المرجوحية، أنه ليس مطلوبا من الإنسان أثناء الصلاة أن يكون منقبا بالنسبة للمرأة أو أن يكون ملثما بالنسبة إلى المرأة والرجل. ربما المرأة أيضا تلثم وجهها، يعني تستر وجهها باللثام. وهذا أيضا ورد في بعض النصوص التي وردت في حتى في لعله الرواية السابقة، في رواية سألتها عن الرجل يصلي فيقرأ القرآن وهو متلثم، فقال لا بأس به، وإن كشف عنه عن فيه فهو أفضل، يعني عن فمه فهو أفضل. هذه الروايات يفهم منها أنه توجد درجتان. الدرجة الأولى هي الدرجة التي لا تمنع من هذا الفعل، والدرجة الأخرى التي ليس فقط لا تمنع، وإنما الأفضل هي هذه الحالة. من هنا قالوا توجد درجة ثالثة. هذه الدرجة الثالثة تتقدم على الدرجتين، وهي فيما إذا أدى لبس النقاب والتلثم إلى عدم قدرة الإنسان على التلفظ، كما يحصل أحيانا حتى بعضهم لعله إذا تلثم ربما لا يستطيع الكلام. فإذا كان ذلك قد حصل وفعلا إذا تلثم الإنسان أو إذا نفذت المرأة النقاب كان ذلك مانعا من القراءة. ليس المقصود من القراءة يعني كل القراءة، بل المقصود ولو شيئا من القراءة. والقراءة ليس المقصود منها، فتلعله المصنف أشار إلى القراءة، وإنما المقصود من القراءة يعني القراءة التي تحصل في الصلاة، لأنه كلمة القراءة كما يقال كلمة في داخل الصلاة، يعني مصطلح خاص بجزء يتلفظ به وهو قراءة السورة والفاتحة. وأيضا يستخدم كلمة القراءة أحيانا على قلتين في ذكر الأذكار الأخرى، وإن كان يعني قد يعبر عنها بالأذكار الواجبة، إلا أن التلفظ بها أيضا قراءة. لذلك الشارح ماذا قال؟ قال وكذلك أيضا في الأذكار الواجبة، يعني حالها كحال حال القراءة. لذلك قال، هذا كل ما يمكن ذكره هنا في هذه القضية. قال والنقاب، يعني ويكره لبس النقاب للمرأة باعتباره لباسا خاصا بالمرأة، واللثام لهما باعتبار أنه ليس خاصا بالمرأة ولا بالرجل. يمكن للمرأة أن تكون متلثمتان كما يمكن للرجل أن يكون متلثمان، وإن كان هو اللباس يعني كما يقول أقرب إلى الرجال منه إلى النساء، باعتبار أنهم يعني حالات لبسه بالنسبة إليه كثيرة، والمرأة إذا كانت تريد أن تستر وجهها عادة تستر وجهها بالنقاب. فعلى كل حال هنا أشار إلى أنه صحيح وليس يعني ليس مما يختص بأحدهما فإذا هو يمكن أن ينسب إليهم، وهو أيضا كما قال فعلا يمكن أن ينسب إليهما. قال أي للرجل والمرأة. ثم شرع في بيان أن هذه الكراهة لها ضابط، إنما الكراهة درجة من درجات هذا الاستعمار، لأنه بالنتيجة عندنا درجتان في حالة الاستعمار. عدم الاستعمال هذه كما يقال حالة فضة، يعني حالة مطلوبة على نحو الاستحباب، أما المطلوب لا على نحو ينبغي فعل ذلك أو ما تب أو الأفضلية، فهو من؟ فهو الدرجة الثانية. وأما الدرجة الأولى التي يكون فيها النقاط ويكون فيها اللسان مانعا من قدرة الإنسان على قراءة بعض الأذكار، قراءة بعض الألفاظ الواجب قراءتها، فهذا ليس فقط مرجوح وإنما هو ماذا؟ وإنما هو ممنوع. ولذلك قال وإنما يكره، هذا بيان للكراهة، هذا بيان لماذا؟ لما يعني للضابط في الكراهة، أن الكراهة إنما تثبت لهذا الفعل، لهذا اللباس من هذا النوع، فيما إذا لم يصل إلى حد منع الإنسان من القراءة، لأنه إذا وصل إلى حد المنع صار ماذا؟ صار محرما وليس ماذا؟ وليس مكروها. ولذلك قال وإنما يكرهان، يعني النقاب واللسان، إذا لم يمنع شيئا من واجبات القراءة. أي شيء من واجبات القراءة؟ هذا يكون ماذا؟ يكون حكمه مختلف، يصل إلى حد الإلزام بالتاب. فإن منع القراءة حرما، بالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة هل يمكن للإنسان أن يصنع ذلك؟ هل يمكن للإنسان مثلا أن يتحدث وثوبه في فمه؟ قد يتمكن البعض من فعل ذلك، قد يتمكن، ولكن القضية ليست قضية شخصية، لعله بعض الناس يمكن إذا وضع في فمه شيء يمكن يتحدث،
يمكن.
لا، وهنا فكرة، يعني اللسان لهذه الكيفية إذا منع فهو محرم. الآن نقول أنه اللسان قد لا يصل إلى حد، لأنه بالنتيجة وأحيانا الإنسان يضع ثوبه في فمه، في فمه خاطر ويريد أن يقرأ، هذا المقدار هل هو من الكيفيات الممنوعة أيضا؟ نقول الضابط هو الضابط، نفس الضابط، كما أن اللسان لا يقبل إلا إذا أدى الإنسان معه وظيفته المطلوبة منه، كذلك مثل هذه الحالة، لأنه ليس من الضروري أن يكون بعض الأحيان الآن بعض الناس ربما يكون شيء في فمه وتكلم وجود، الآن بعض الناس يمكنه أن يتكلم وهو مثلا يملك شيئا أو وهو يأكل شيء يتحدث خاطر، إذا تمكن يعني إذا لم يكن هذا الفعل، إذا تمكن الإنسان من فعل ذلك كما لو وضع شيئا في فمه ثم تحدث، فهل يوجد مانعون؟ تقول إذا لم يكن هذا الفعل نفسه منافيا للمنافيات الصلاة فلا مانع من ذلك، حاله كحال ماذا؟ حاله كحال من يتلكم ويتمكن ماذا؟ ويتمكن من القراءة. فليس بالضرورة أن يكون اللسان مانعا من القراءة، ولكنه متى ما وصل إلى حد المانع حرم عند ذلك. ولذلك ورد في بعض النصوص التي جاءت في هذه القضية أن الإنسان إذا أراد كما في صحيح الحنفي عن الإمام الصادق، هل يقرأ عليه السلام، هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهم، لأنه بالنتيجة أنه المطلوب هو أن يؤدي ما عليه. هذه الكيفية، كيفية اللسان، هي سئل عنها. لو كانت طريقة اللسان أن يوضع الشيء في فم الإنسان بحيث لا يتمكن فحاله كحال اللسان، لا فرق في ذلك، إن هذه الجهة. يعني هذا كان أمر استراضي، ولكن الأمر يعني فيه ليس مختلفا. لذلك قال وإنما يكرهان إذا لم يمنع شيئا من واجبات القراءة، فإن منع القراءة حرما وفي حكمها يعني وفي حكم القراءة الأذكار الواجبة. هذا أحد السنة. السنة الأخرى وهي أن الإنسان إذا أراد أن يصلي فقد يصلي في ثوبه، وأحيانا قد يصلي ماذا؟ في ثوب غيره. والناس بالنسبة إلى التعامل مع النجاسة والطهارة ليسوا على حد سواء. أنت تجد بعض الناس ربما يهتم بهذه المسألة والبعض الآخر ربما لا يهتم. هذه الحالة بعض الأحيان سببها مثلا طبيعة عمل الإنسان، بعض الأحيان سببها نفسية الإنسان لكثرة تعامله مثلا مع النجاسة، وهكذا مهما كانت تلك الأسباب. فيقال للإنسان الذي يريد أن يصلي يعني بثوب شخص آخر إن عليه ماذا؟ إن عليه أن يختار شخصا لا يكون موقفه من النجاسة والطهارة حياديا، بل لا بد أن يكون عنده موقف من الطهارة والنجاسة بحيث أنه يكون يتعفف منها، يتجنب هذه الأمور، يتجنب النجاسة ويحرص ماذا؟ ويحرص على الطهارة. فإذا أحيانا الإنسان ربما وهذا يحصل، أحيانا الإنسان ربما يأخذ ثوب مثلا جارية له أو يأخذ ثوب مثلا زوجة له وهكذا، يريد ماذا؟ يريد أن يصلي فيه هذه الصلاة فيه لأي سبب آخر، يعني يستر به نفسه. هذا الأمر في نفسه ليس فيه بأس، ولكن يختلف الأمر فيما إذا كانت المرأة أو الجارية ليست ممن تتجنب، ليست ممن تهتم بقضايا النجاسة والطهارة، فتكون حالها كحال من كحال الحائض المتهمة التي يشير إليها لعله في كتاب الطهارة، إلى أنه ماذا؟ إلى أن هذه يعني ممن يتجنب يعني سؤرها في مسألة السوء الحائض المتهمة. وأشار إلى المصنف أيضا إلى أنه كل متهمين ليس فقط الحائض، وهذا أيضا نفس الكلام هنا. حتى هناك الشارح ماذا قال؟ قال بأنه هو حسن تحميمه لا كل متهمين حسن. وهنا أيضا نقول نفس الكلام، من الممكن ماذا؟ من الممكن الإنسان أن يجد شخصا يتعامل مع بعض الأوضاع ويكون ماذا؟ ويكون لا يتجنب النجاسة، كأن يكون عمله مثلا في عمل طبي يعني يبقى الدم قريبا من ثوبه كثيرا وهو لا يصاب لذلك، او لا او يكون عمله مثلا في التقاط مثلا، هؤلاء ايضا لا يتجنبون الدماء، وصفة الدماء التي تخرج اولا من الذبيحه لانها يعني نجسه وهي مطهره لما بقي في الدم. وهكذا بعض الناس ربما، فاذا اراد الانسان ان يصلي بثوب يعني هكذا حال صاحبه فيقال له ان مثل هذا الثوب، طبعا النجاسة لا تحرز إلا بالعين، ولكن يكره للإنسان أن يستخدم ثوبا صاحبه ليس عنده موقف من يعني من تحصيل الطهارة في الثوب على طول الوقت كما يقال. لذلك قال وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغاصب. أتلعب واضح، إما إنسان لا يتجنب النجاسة أو لا ليس حديثا، ليس حديثا من ناحية ماذا؟ من ناحية يعني الأموال. لذلك ورد في رواية صحيح العيش عن الإمام الصادق عليه السلام، في الرجل يصلي في إزار المرأة وفي ثوبها ويعتم بخمارها، قال نعم إذا كانت مأمونتان. فتبعت المأمونة لماذا؟ لأنه لماذا المرأة دائما توضع في هذا يعني في كما يقال في قفص الاتهام؟ لأن المرأة تمر عليها أوقات كما يقال تبقى مصاحبة للدم هكذا باعتبار فترة الحيض، وربما تكون هذه الفترة قد تصل أحيانا إلى قليل 10 أيام باختلاف النساء. فطبعا يقال هكذا الإنسان اللي يتعامل مع الدم فترة طويلة ليس كالإنسان الذي يخط عليه الدم من الخارج. الحالة النفسية يعني كان واضح، يعني الحالة النفسية التي للمرأة عندما يقع الدم على مثلا على
بدنها من الخارج تختلف عن الإنسان الذي لا يتعامل مع الدم بهذه الكيفية. الإنسان قد يستغرب من وجود الدم، أما المرأة لكثرة تعاملها مع مثل هذا الأمر ربما يعني يعطيها شعورا نفسيا أقل حدة من الرجل أو من المرأة الأخرى التي لا يصيبها الدم بكثرة، كما لو كان مثلا مقدار حيضة 3 أيام فقط هذه كأن الدم لا يصيبها كثيرا. أو لا، طبيعة النساء أحيانا تتكاسل يعني تتكاسل من ماذا؟ من تجنب الدم، لأن الدم يبقى معها طويلا آخر طبيعة، سواء كان قليلا يعني زمان بقائه معها أو كان ماذا؟ أو كان طويلا. فلذلك توضع في هذا الإطار باعتبار أنه وهكذا الآن لما يلاحظ الإنسان شخصا يعمل في القصابة تجد أنه ينظر إلى الدم كما ينظر إلى الماء لكثرة ما يتعامل معه، لأنه لا تجد في ثوبه مكانا إلا وفيه قطرة أو قطرتين من الدم، فهو يتعامل معه نظرته إلى يعني هذا نظرة هذا الإنسان إلى الدم كنظرة الإنسان الآخر إلى أي شيء آخر ليس فيه دم. وهكذا القضية ماذا؟ القضية كما هو معلوم. ولذلك الإنسان لعله كلما تعامل مع الأسى، وهذا هكذا الذي يعمل في الحقل الطبي الذي يعمل في التحليل أحيانا أيضا يكون عنده نفس الحال، لا يتجنب ماذا؟ لا يتجنب النجاسات لأنه يعمل معها على طول الخط عندما يعمل مثلا في المختبرات الطبية. قال وتكره الصلاة في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغص في لباسه. حتى هنا قضية أخرى مرتبطة بهذه المسألة، وهي أنه هل القضية التي أشير إليها هنا في هذا الأمر بالنسبة إلى الغصبية هي الغصبية عادة ليست متعلقة بالثياب فقط، لأن الإنسان إذا اتهم مثلا بعدم التنزه عن الطهارة فمن الطبيعي أن ينصرف ذلك إلى الثوب، ولكن عندما يتهم الإنسان بالغصبية فإن الإنسان عندما يغتصب لا يغتصب ثوبا إنما يغتصب ماذا؟ أكثر من الثوب، فقد يغتصب ماذا؟ فقد يغتصب دارا أو يغتصب كذا، وهو أكبر لأن يعني الاغتصاب غير يعني الغاصب أمر ماذا؟ أمر له آثار كما يقال وضعية. فالإنسان إذا أراد أن كما يقال أن يخاطر بحياته ربما وفي بسمعته لا يخاطر بسمعته من أجل ثوبه، إنما يخاطر ماذا؟ من أجل ما هو أهم من الثوب. فلذلك كلام الشارع في قوله في لباسه يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن القضية متعلقة ماذا؟ متعلقة بالثوب فقط. أما لو كان ذلك متعلقا ماذا؟ متعلقا بغيره، كما لو كان مثلا بستانا له أو كان مثلا طعاما له متهما بذلك، طبعا هذا كله مع الاتهام وليس ماذا؟ مع الثبوت، لأنه في حالة الثبوت ينتقل الحكم من حالة السنة إلى حالة ماذا؟ إلى حالة الإلزام والحرمان. فبالنتيجة ماذا؟ فبالنتيجة يقول الشارع إن الحالة التي نتحدث عنها هي حالة ماذا؟ هي حالة الغصبية المتعلقة بالثوب وليس الغصبية المتعلقة بغيره من الأمور التي ترجع إليه. ثم انتقل قال وفي الثوب بالتماثيل. حتى التماثيل جمع تمثال، يريد من التماثيل طبعا الرسوم، يعني بعض الناس ربما عشان إلى يعني لعله شباب أكثر من يعني أكثر من غيره عندما تنظر إلى مثلا يعني ثيابه التي يلبس تجد عليها صور متعددة، سفيرة صور مثلا لشخصيات وهكذا صور لمناظر هكذا، فيقول هذا أيضا مما تكره الصلاة فيه. طبعا هنا كما قال الشارع أنه هذه التماثيل هل بالضرورة أن تكون تماثيل حيوانين إنسانين أو غير ذلك؟ قالوا التماثيل سواء كانت تخص يعني تخص إنسان تخص حيوان أو لا، ليس لا إنسان ولا غيره. طبعا قد يقال هكذا، قد يقال حتى لعله يعني بالنسبة إلى الثياب إنما يحرص على أن لا تكون الثياب معلمة بالتماثيل ملطخة بالتماثيل، لأنه بالنتيجة حالة الصلاة يطلق فيها ماذا؟ خلو الذهن عن الشواغل، يطلب هكذا خلو الذهن عن الشواغل. وفي بعض الأحيان الإنسان لما ينظر إلى بعض الرسوم الموجودة على على الثياب يجد أن هناك فضولان يحصل عنده، يريد مثلا أن يقرأ ما هو المكتوب، أو يرى ما هو المكتوب، أو يرى ما هو المصور. فبالنتيجة هذا نوع من يعني من شغل الذهن، ليس بالضرورة أن يكون للكراهة تخص الشخص، لأنه بالنتيجة هذا كأنه ماذا؟ كأنه كراهة من ناحية التثبيت، كراهة من ناحية التثبيت. أو قد يقال ماذا؟ قد يقال بأن الإنسان عليه أن يتجنب التماثيل في أي حال من الحال، ومنها هذه الحال وهي حال الصلاة. وقد يكون السبب الذي أشرت إليه قد يكون يعني منظورا في هذه القضية. ورد ذلك في روايات، منها صحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل. وأيضا في رواية عن الإمام رضا عليه السلام سأله عن الصلاة، يعني سأله إسماعيل بن أبي بزيع، سأله عن الصلاة في الثوب المعلام، قال فكره ما فيه من التماثيل. وهكذا. فإذا التماثيل قد يكون الهدف منها ماذا؟ عدم إشغال أذهان الآخرين، خصوصا عندما يكون الإنسان جزءا من صلاة جماعة أو ما شابه، لأن البعض ماذا؟ قد ينشغل ماذا؟ قد ينشغل بالصور، وهذا أمر موجود في الحقيقة، لأن بعض الصور ربما تكون ماذا؟ ولعل هؤلاء الذين يضعون الصور على الملابس يحرصون على أن يكون فيها ماذا؟ شيئا مشوقا، مثلا يدفع الإنسان إلى قراءة ما هي هذه العبارة؟ أو ما هذا الذي يظهر في الصورة؟ أو ما شابه، خصوصا إذا كان المنظر مثلا جميلا، مثلا او مثلا المرأة فيه شيء غريب يريد ان يفهم ما هو الموجود، او توجد عباره مثلا في المنظار او ما شابه او هكذا كما يقال. ثانيا قال او خاتم فيه صوره، يعني ايضا ويكره صلاه الانسان فيما اذا كان في اصبعه، يعني في اصبع المصلي خاتم وفيه صوره حيوانين. هنا بعد قيد صوره حيوانين. وأما إذا كانت الصورة ليست صورة حيوان، كما لو كانت صورة شجرة أو غير ذلك، فعند ذلك قد يقال ماذا؟ قد يقال كما قال الفقهاء عند الأمر لا يخص. قال في رواية عن الإمام الصادق في موثق عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، مثال يعني صورة الطير، قال لا تجوز الصلاة فيه، وهو محمول طبعا على هذا الحمل الذي هو الكراهة، لما ورد في رواية علي بن جعفر عن أخيه، يعني علي بن جعفر أخو الإمام الكاظم عليه السلام، عن الإمام الكاظم سأل أخاه عليه السلام عن الخاتم يكون في نقشه تماثيل سبع أو طير أيصلى فيه؟ قال لا بأس. وهكذا طبعا بعض الفقهاء نظر إلى القضية ماذا؟ نظر إلى القضية وجعل الأمر فيها إلزامية، فذهب وجماعة من الفقهاء على ماذا؟ جماعة من الفقهاء إلى تحريم هذا الأمر. قال أو خاتم فيه صورة حيوان، ويمكن أن يراد بها ما يعم المثال. فهنا المصنف أشار إلى الخاتم وأشار إلى التماثيل، وكأنه ماذا؟ وكأنه حديث مرتبط بعضه ببعض. فعندما أشار إلى الملابس ماذا قال؟ بالتماثيل. وعندما أشار إلى الخاتم قال صورة. وقد كما يقول الشارع قد يكون هدفه من ذلك ما يعم المثال، يعني اللي أشار إليه، يعني كأنه يريد أن يقول بأنه الكلام هنا وهنا هو معناه واحد. عندما أشرت وقلت تماثيل، عندما قلت صورتين صورة، هو المقصود واحد. ولكن هذه الحالة يعني التي استعمل فيها التماثيل تارة واستعمل فيها الصورة تارة أخرى قد يكون لها مبرر، والشارح يعني يريد ماذا؟ يريد أن يجد معنى آخر يكون مبررا لاستعمال الصورة بدلا عن التمثال. مبرر يعني كما يقول مبرر موضوعي يكون سببا من أسباب استعمال لفظ آخر غير لفظ التماثيل. هو استعمل التماثيل ثم استعمل الصورة، فإذا كان للتماثيل معنى وللصورة معنى آخر فهذا مبرر مضر موضوعي. التماثيل لها معنى، الصورة لها معنى آخر. الشارع ماذا قال؟ قال في الصورة يمكن أن يراد بها ما يعم المثال، كأنه ماذا يريد؟ كأنه يريد ماذا؟ أن يحدث مغايرة، ولكن يعلم أن المغايرة لا بد لها ماذا؟ من دليل. ومن المعلوم أن التماثيل والصورة بينهما نسبة، نسبة، فلا بد أن يحدث نقطة التقاء بين اللفظين ثم يشير إلى ما يخص أحد اللفظين حتى يكون استعماله مبررا. فلما أشار إلى الصورة وقال صورة حيوانين، أشار ماذا؟ أشار إلى أنه من الممكن أن يكون المقصود منه أعم من المثال فيكون ذلك مبررا. حتى قد يقال طبعا للمصنف للشاهد أيضا أنه هل بالضرورة أن يكون استعمال الألفاظ المتعددة سببه موضوعي؟ ليس بالضرورة. الإنسان عندما يعبر بتعبيرات تتكرر فيها الألفاظ أحيانا بسبب تكرر المعاني إلى ماذا يلجأ؟ يلجأ إلى تغيير المفردات. لماذا يلجأ إلى تغيير المفردات؟ يلجأ إلى تغيير المفردات حتى لا يكون كلامه مدرا مكررا. لماذا؟ لأن الإنسان حديثه ليس كالقرآن، حتى وإن تكررت الألفاظ فيه تجده ماذا؟ طريا، وإنما يمل الكلام مهما كان قائله. فلذلك ماذا؟ فلذلك كان المفروض أن يفسر بما أشار إليه. هذا نوع من التفنن، لأنه الإنسان لما يقرأ خصوصا في المطالب اللي يعني مثلا يحاول أن يدقق فيها ثم يجد أن العبارة في كل مقطع فتكرر عليه يمل من الكلام، يملون. أما لو انتقل من عبارة إلى عبارة أخرى وعلم أن العبارة الثانية كان المقصود منها المعنى الأول، فهنا عند ذلك لن يلوم المتكلم، لأنه سيعلم أن المتكلم كان هدفه ماذا؟ عدم إحداث الملل والضجر في نفس القارئ، لأنه إذا سمع الكلمة مرة ثم سمع مرة ماذا سيحصل؟ سيحصل عنده نوع من الضجر والملل، وهذا أمر معروف في النصوص. لذلك ماذا؟ والمعنى هو المقصود. هل المقصود بالصورة والتماثيل معنيين بحسب إطلاقهما يوجد لهما معنيان؟ لا. نعم في الحكم ربما يوجد ماذا؟ يوجد تقييد، ولكن معناهما من اللفظي لا، معناهما اللغوي هو شيء واحد. فقد يقال ماذا؟ قد يقال إن التفريق بينهما تفريق ماذا؟ من ناحية الحكم، تعلقه هناك بكل ما يمثل، وهنا بماذا؟ بما يكون صورة حيوان لا صورة غير الحيوان، وتنتهي القضية كما يقولون. لذلك قال ويمكن أن يراد بها ما يعم المثال. يمكن أن يراد بها ما يعم المثال، ماذا يريد من ذلك؟ من ذلك أن يحدث مغايرة. ومع هذه يعني ومع هذا الاحتمال للمغايرة ماذا قال؟ قال وغاير بينهما، باعتبار أنه عندما ساق الكلام ساقه تارة بلفظ تماثيل وأخرى ساقه ماذا؟ بلفظ صورة. فيقول وغاير بينهما تفننان، لأنه بعد ما وحتى لما حاول أن يحدث تغايرا في المعنى يعني بالعموم والخصوص، بالنتيجة مبرر استعمال الكلمتين لن يكون تاما، لأنه إذا كان بينهما علاقة فلا بد أن يأتي بما يبرز الاختلاف بينهما، يبرز الاختلاف. إذا كان المقصود من استعمال هذه الكلمة معنى غير المعنى الآخر لا بد أن يبرز، والمصنف لم يبرز المصنف، هو الذي حاول أن يبرز ذلك من خلال يعني شرحه. قال: والأول أوفق للمغايرة. ما هو يعني محاولة التصوير، بيان المعنى من الكلمة الأولى وبيان المعنى يعني من كلمة الصورة بالتفسير الآخر، يعني هو ماذا بالنتيجة لعله أوفق بالمغايرة. كأنه قال هذه القضية ماذا قضية، إذا أردت أن أغير بينهما أقول التماثيل أعم من أن تكون حيوانا أو غير حيوان، والصورة هي صورة الحيوان. فيقول يعني أنا جهدت في المغايرة بينهما، إلا أن إحداث المغايرة في تفسيرهما حكما يتعلق الأول بكل ما يمثل، وثانيا بالحيوان الممثل في الخاتم، هذا أوفق بالمغايرة. يعني هو حاول أن يحدث المغايرة، ولكن قال ماذا؟ قال هذا أوفق بالمغايرة، وانتهى القضية. هكذا إن شاء الله بقية الحديث. قول أو قباء مسدود في غير الحال إن شاء الله أيضا مما يطرح يأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.